إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا في اللقاء الماضي بصدد الجواب عن سؤال وصل إلينا يتعلق بعلماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، إذا ما أعلوا حديثا أو ضعفوه أو أنكروه، ولم نعرف وجه هذا الإنكار أو وجه هذا التضعيف إذا ما نظرنا إلى الحديث نظرة سطحية راجعة إلى حال الراوي وظاهر الإسناد. وبينا في اللقاء الماضي أن هؤلاء الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانوا على علم ومعرفة ودراية وحفظ وخبرة وملكة تؤهلهم لأن يتكلموا في هذا العلم، وأن يسمع لهم وأن يعتمد على أقوالهم، وأن الخلافة إذا ما وأن كلامهم إما أن يكون راجعا إلى اتفاق أو اختلاف، فإن اتفقوا على صحة الحديث أو ضعفه فالقول قولهم، ولا يجوز لنا إلا أن نأخذ بما قد اتفقوا عليه. أما إذا ما اختلفوا فمنهم من صحح الحديث ومنهم من ضعفه، وكلهم أئمة كبار مجتهدون، فحينئذ على من جاء بعدهم ممن كانت عنده الآلة العلمية والملكة والخبرة والمعرفة بأصول هذا العلم وفروعه، كان له أن يرجح قولا على آخر ومذهبا على آخر وحكما على آخر بحسب ما يفتح الله سبحانه وتعالى عليه من معرفة ووسائل للترجيح بين أقوال العلماء المختلفة. وذكرنا في غضون ذلك طرفا من نقد العلماء، علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، المتعلق بالعلل الخفية الدقيقة الغامضة التي لا يطلع عليها إلا أمثال هؤلاء الأئمة الكبار الذين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانت لهم اليد الطولة في معرفة هذه الأمور، سواء ما كان منها متعلقا بالإسناد أو ما كان منها متعلقا بالمتن. وذكرنا طرفا من ذلك وبعض الأمثلة التي ذكرها التي وقعت في كلام أئمة العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، مما قد نظروا فيه نظرة دقيقة وبينوا الخطأ الواقع في متن الحديث، بينما غيرهم لم يلتفت إلى ذلك ولم يتنبه إلى هذا الخطأ الواقع في ذلك المتن. ونستدل بذلك على أن هؤلاء العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانت عندهم الآلة والمعرفة والإمكانيات التي تؤهلهم لأن يكونوا عمدة لمن بعدهم في هذا العلم الشريف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، كانت هذه الأمثلة دليلا قاطعا على أن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى كما أنهم ينقضون الأسانيد ويدققون فيها، فكذلك أيضا ينقضون المتون ويدققون فيها، ويعرفون ما وقع فيها من صواب وما وقع فيها من خطأ وما وقع فيها من لفظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما وقع فيها من تصرف الراوي حيث يروي الحديث بالمعنى الذي فهمه، وقد يكون المعنى الذي فهمه ليس موافقا للحديث أو لللفظ النبوي الشريف. فرأيت اليوم أن أكمل الموضوع لأنه موضوع في غاية الأهمية. سأتناول أيضا مثال بعض الأمثلة المتعلقة بنقد الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى للمتون، وكيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى ينقدون المتن ويعرفون صوابه من خطئه، بل ينقدون الألفاظ التي اشتملت عليها المتون، فإن لفظا قد يؤدي معنى لا يؤديه لفظ آخر. فكان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك تعالى على معرفة ودراية بهذه الأمور كلها. من ذلك حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحيهما، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا شرب اللبن تمضمض وقال إن له دسما. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب اللبن تمضمض وقال إن له دسما. فهذا الحديث حديث صحيح قد خرجه الإمام البخاري والإمام مسلم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحيهما اللذان هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وهو حديث صحيح لا شك في ذلك، ولم يختلف العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في صحته، وقد تلقى العلماء الكتابين بالقبول وتلقوا مثل هذا الحديث بالقبول أيضا، فلم نجد إماما تناول هذا الحديث بالتضعيف، ولكن وجدنا لهذا الحديث رواية أخرى خرجها ابن ماجه في سننه، وهي تختلف عن اللفظ الصحيح في بعض جزئياته، حيث جاء اللفظ عند ابن ماجه هكذا: عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما، إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. لعل الناظر في هذين المتنين ربما لا يجد فرقا، فاللفظ الصحيح الذي في البخاري ومسلم يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب اللبن تمضمض وقال إن له دسما، بينما اللفظ الذي عند ابن ماجه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسما. لعل الناظر في اللفظين لا يجد فرقا، بينما علماء الحديث ونقاده عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يدركون الفرق الشاسع بين هذين اللفظين، ويدركون أن اللفظ الذي في الصحيحين هو الصحيح، وأن اللفظ الذي جاء في سنن ابن ماجه لفظ ضعيف لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن اللفظ الذي عند البخاري ومسلم أعني اللفظ الصحيح غاية ما يدل عليه، يدل على أن هذا الأمر مستحب وليس واجبا، لأنه جاء حاكيا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله مجرد لا يدل على الوجوب، بل غاية ما يدل عليه هو الاستحباب، أما الوجوب فلا يستفاد من مجرد فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقول أنس بن مالك: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شرب اللبن تمضمض، هذا هو يحكي فيه فعل النبي فقط، ليس فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالمضمضة، ولهذا لم يفهم العلماء من هذا اللفظ الصحيح أن هذا الفعل واجب إتيانه من قبل من شرب اللبن، إنما هذا أمر مستحب لإزالة الدهون والدسم الذي أصاب الفم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن له دسما، معللا المضمضة من اللبن. بينما لفظ ابن ماجه يدل جاء بلفظ يدل على الوجوب، وأن ذلك واجب محتم ينبغي بل يلزم من شرب اللبن أن يتمضمض، فحيث جاء اللفظ: إذا شربتم اللبن فمضمضوا، فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو صح عنه لفهم منه الوجوب، ولكن ما هكذا يغتر العلماء علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى، ففرق العلماء بين اللفظين، فعرفوا أن هذا اللفظ الصحيح لا يدل على الوجوب، بينما اللفظ الضعيف يدل على الوجوب، وميزوا اللفظ الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعرفوا أن اللفظ الصحيح هو لفظ الشيخين لفظ البخاري ومسلم، والذي لا يدل على الوجوب إنما هو فعل النبي المجرد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس كذلك لفظ ابن ماجه الذي جاء لفظه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم آمرا أمته حيث يشربون اللبن أن يمضمضوا. فانظر إلى دقة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. انظر مثلا إلى مثال آخر يدل على دقة المحدثين ومعرفتهم بالألفاظ النبوية ومعرفتهم بدلالات هذه الألفاظ ومعرفتهم بأخطاء المتون، حيث يقع في المتن تصرف من الراوي يخطئ من حيث لا يدري. من ذلك أن حديثا صحيحا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزعفر الرجل، فهذا لفظ صحيح صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن جاء بعض العلماء أو بعض الرواة وهو من الثقات ولكن تصرف في الرواية فرواها بالمعنى فأخطأ، فماذا قال؟ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التزعفر، نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التزعفر، هكذا جاء بهذا اللفظ المطلق الذي يدخل فيه الرجال والنساء. ولهذا كان العلماء يخطئون ذلك الراوي وهو شعبة ابن الحجاج، حتى قال إسماعيل ابن علية إن شعبة ابن الحجاج لم يسمع مني إلا حديثا واحدا أوهم علي فيه، حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، فإذا به يحدث عني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التزعفر. يقول الخطيب البغدادي الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله يقول وجه الخطأ أنه روى الحديث بلفظ عام بينما لفظ الحديث خاص بالرجال، فجاء هذا اللفظ الذي جاء به شعبة أوهم أن هذا الحكم يشمل فيه يشمل الرجال والنساء على حد سواء، بينما اللفظ الصحيح يخص ذلك بالرجال دون النساء. وكذلك الأحاديث الأخرى التي جاءت في من يأتيه الوسواس وهو في الصلاة فيخيل إليه أنه أحدث أو أنه أخرج ريحا، فجاء في جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في من يجد في ذلك في صلاته أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له فلا يخرج يعني من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فجاء بعض الرواة وهو أيضا شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى فروى هذا حديث مختصرا إياه، فماذا قال؟ قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. لم يذكر من الحديث ما يتعلق أو ما يفيد أو ما يفهم منه أن ذلك إنما هو متعلق بالصلاة، وأن ذلك الحكم متعلق بمن هو متلبس بالصلاة داخلا فيها. فإن الحديث بروايته يدل على أن من كان في الصلاة فشك هل أحدث أم لم يحدث النبي عليه الصلاة والسلام يرشده إلى أن لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن من أنه قد أحدث، وإنما وبين له أن هذا التيقن يكون بأحد أمرين، إما أن يسمع صوتا فيستدل بذلك على أنه أحدث، أو يشم رائحة فيستدل بذلك أيضا على أنه أحدث. لكن اللفظ الذي جاء به شعبة وهو لفظ مختصر أوهم أن الوضوء لا يجب إلا من هذين فقط، فقال شعبة في روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح، فأوهم أنه لا ناقض للوضوء إلا ما كان من صوت أو ريح. وهذا اللفظ بهذا السياق وبهذا العموم قد يفهم منه أن النائم مثلا لا يتوضأ أو ليس عليه وضوء، لأنه هنا في هذا اللفظ حصر الوضوء الذي يجب إنما هو في من سمع صوتا أو وجد ريحا، لا وضوء إلا من صوت أو ريح. بينما النائم مثلا الذي نام هذا اللفظ من الممكن أن يستدل به على أنه لا يلزمه الوضوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا اللفظ الذي هو من تصرف الراوي أوهم لفظه أن غير الصوت وغير الريح لا يوجب الوضوء، فعليه النائم ليس عليه وضوء. فذهب العلماء وبينوا أن هذا الحديث مختصر وأنه وقع خطأ، وأن ذلك إنما كان لمن هو متلبس بالصلاة، يعني من كان في الصلاة ودخل فيها بالفعل وشك هل أحدث أم لم يحدث، فهذا الذي لا يخرج من الصلاة ليتوضأ إلا إذا تيقن ذلك أو تيقن بذلك الحدث، إما عن طريق سماع الصوت أو عن طريق الريح. فهذا هو معنى الحديث. انظر إلى دقة المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وإلى معرفتهم المتناهية بالألفاظ النبوية الصحيحة وبالألفاظ الأخرى التي وقع فيها بعض الخطأ من قبل بعض الرواة. هذا إن دل على شيء إنما يدل على أن هؤلاء المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى لا يغترون بظاهر الإسناد ولا بثقة الرواة، وإنما يدققون غاية التدقيق في الأسانيد وأيضا في المتون. انظر مثلا إلى مثال آخر. جاء في حديث يرويه معمر بإسناده عن رسول الله، عبد الرزاق عن معمر بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البئر جبار، أي هدر، البئر جبار. هذا اللفظ الوارد والمضاف والمنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بيّن نقاد الحديث قديما وحديثا أنه خطأ، وأن الراوي أخطأ فيه، وأن الصواب الذي يصح نسبته وإضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يقل البئر جبار، إنما قال النار جبار. وهذا قد يتعجب منه المرء، ما المانع أن يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا وذاك؟ ما المانع أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مرة البئر جبار ومرة أخرى النار جبار؟ ما المانع؟ ليس هناك من مانع، ولكنه لم يقله. ولا يجوز أن يضاف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يمكن أن يقال، ولا كل ما يمكن أن يضاف إليه عليه الصلاة والسلام. إنما المحدثون يدركون أن فرق، أن هناك فرقا بين ما يمكن أن يصح وبين ما هو صحيح بالفعل. نحن الآن لا نبحث عن ما يمكن أن يصح، وإلا فكل كلام صواب من الممكن أن يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكلام الصحابة كله خير، وكله كلام مبارك، وكله كلام صحيح، أو أغلبه كلام صحيح. فلماذا لا نضيف وننسب ما قاله الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا خطأ. بل ينبغي أن نميز بين كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام غيره، وليس كل ما هو حق يلزم أن يكون الرسول قاله، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما قاله حق. وهناك فرق بين أن نقول كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام حق، وبين أن نقول كل حق قاله الرسول. فلا شك أن كل حق له أصل في كتاب الله وأصل في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن نحن نبحث هل هذا اللفظ هو لفظ نبوي أم لا. قد يكون الصحابي الذي قال كلاما حقا إنما استفاده من القرآن أو استفاده من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم من القرآن، فهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل معنى ذلك أنه أن النبي قال هذا اللفظ بعينه؟ لا. كذلك نحن حينما نأتي إلى هذا الحديث البئر جبار، يقول نقاد الحديث قديما وحديثا إنه خطأ، وأن الصواب النار جبار. كيف أدرك المحدثون ذلك؟ كيف عرف المحدثون ذلك؟ نحن إذا نظرنا في الإسناد نظرة سطحية لا ننفصل إلا عن صحة الحديث، ولا يمكن لنا أن نتنبه إلى ما تنبه إليه هؤلاء الأئمة النقاد عليهم رحمة الله تعالى. ذلك أن هؤلاء العلماء كانت عندهم الأصول، كانت عندهم الأصول التي على أساسها يرجعون، فيعرفون أصول هذه الأحاديث التي يرويها الرواة. نحن ذكرنا في لقاء سابق أن نقاد الحديث أو رواة الحديث عموما إذا ما اختلفوا في صحة حديث من ضعفه، فبينما يرويه الشيخ ظنا منه أنه صحيح، ويأتي بعض تلامذته ممن عنده معرفة ونقد كابن معين وأحمد بن حنبل والبخاري فيتعقبه في ذلك وينكر عليه روايته لهذا الحديث الخطأ. ماذا كانوا يفعلون إذا ما وقع بينهم مثل هذا الخلاف؟ كانوا يرجعون إلى الأصول، يرجعون إلى الكتاب فيحتكمون إليه، كما جاء عن ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما كان جالسا في مجلس في مجلس نعيم بن حماد رحمه الله تعالى، فإذا بنعيم بن حماد يحدث بجملة من الأحاديث عن عبد الله بن مبارك عن ابن عون، عن عبد الله بن مبارك عن ابن عون، عن عبد الله بن المبارك عن ابن عون، فإذا بابن معين ينكر عليه روايته لتلك الأحاديث عن ابن المبارك عن ابن عون، ويقول له لم تسمع أنت هذه الأحاديث من ابن المبارك ولا سمعها ابن المبارك من ابن عون. فلما اختلف وعلى الصوت في المجلس وأنكر أصحاب الشيخ على ابن معين إنكاره على الشيخ ماذا كان من شأن ابن معين؟ قال فليأذن أستاذي أن يأتي بالكتاب. فدخل نعيم بن حماد إلى بيته فجاء بالكتاب، فلما فتحه ونظر ينظر في الكتاب وينظر إلى ابن معين ويقول من ذا الذي يقول إن ابن معين ليس بأمير المؤمنين في الحديث، اعتراف بالفضل. فكانوا يرجعون إلى الأصول. ووقع مثل هذه القصة مع الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما جلس في مجلس الداخلي، والداخلي يروي أحاديث عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن إبراهيم النخعي، فإذا به الإمام البخاري يقول هذا الحديث ليست من أحاديث أبي الزبير عن النخعي لأن أبا الزبير لم يدرك النخعي، فأنكر عليه ذلك الداخلي. فلما تحاكم إلى الكتاب تبين صحة ما رآه البخاري عليه رحمة الله تعالى، فلما قال له فما هو الصواب يا غلام، وكان البخاري وقتئذ عنده 11 سنة، قال له الداخلي وهو شيخه فما الصواب يا غلام؟ قال الصواب الزبير بن عدي عن إبراهيم النخعي. فهذا كان العلماء يرجعون إلى الأصول يتحاكمون إليها، فكذلك علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى في مثل هذا الحديث رجعوا إلى الأصول ليحتكموا إليه وليعرفوا وجه الصواب ووجه الخطأ. ومعلوم أن هذه الأصول ليست بين أيدينا الآن، إنما كانت هم بين أيديهم فهم أدرى بذلك منا وأعلم بذلك منا. لما رجع الأئمة إلى الأصول تبين لهم أن الصواب في هذا الحديث النار جبار وليس البئر جبار، ثم بين العلماء وجه ذلك من أين جاء هذا الخطأ. قال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى إن معمر بن راشد من أهل اليمن، وأهل اليمن يكتبون النار بالإمالة هكذا النير، فيكتبون النار ليس بالألف وإنما بالياء، بدلا من أن يكتبوها النار كما نكتبها نحن يكتبونها النير بالإمالة، وهذا معروف وجه في اللغة العربية، هو معروف وهناك قراءات حتى في القرآن الكريم على هذا كالناس والنيس، وهذه حروف قرآنية ولها هذه الأوجه المعروفة في القراءات. فلما كتب الكاتب النار النير هكذا على الإمالة فقرأها القارئ ظنا منه أن النير هي البئر، لأنهم لم يكونوا ينقطون ولم يكونوا يضعون النقط، فإذا به بدلا من أن يقرأ النير فيفهم أنها النار في لغة أهل اليمن قرأها البئر، فروى الحديث على ما توهم فقال البئر جبار. فهذا هو وجه الخطأ الذي وقع في هذا الحديث، انظر كيف أدرك العلماء ذلك. ونحن نقول دائما وأبدا إن علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى وهم أهل الاختصاص كان من أصولهم ومنهجهم أنهم يلزمون الراوي أن يرجع إلى أهل النقد ليأخذ بأقوالهم ويستفيد من نقدهم، وليس هذا لأهل الحديث فقط بل هذا حق لكل متخصص في العلوم. فلو أن مهندسا أو أهل الهندسة وجدوا من يقحم نفسه في هذا العلم ويتكلم وهو ليس مهندسا ولا متخصصا في الهندسة لأقاموا عليه القيامة ولا أنكروا عليه غاية الإنكار، وكذلك الأطباء وكذلك غيرهم. لا يجوز لأحد أن يقحم نفسه في علم إلا إذا كان من أهله ممن شهد له فيه ونال الشهادات العلمية التي تؤهله لأن يتكلم في هذا الباب من أبواب العلم. فكذلك علماء الحديث كان إذا وقع من واحد خطأ وبينوا له خطأ ووضحوا له الصواب ووضحوا له الخطأ، ثم أصر على خلاف العلماء وأصر على ألا يأخذ بأقوالهم وأصر على رواية الحديث بعد إدراكه ومعرفته بأنه خطأ، فإنهم حينئذ يتناولونه ويتكلمون فيه ويجرحونه بذلك، لأنه يكون بذلك متعديا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نقول الآن كل من تعدى على حديث رسول الله فيلزم أهل النقد وأهل المعرفة أن يتناولوه وأن يلقوا بقوله عرض الحائط. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.